الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا البيت من هذه المنظومة هو في أول أقسام الحديث، وذلك أنه كما تقدم الغاية والثمرة من المصطلح ومعرفة المصطلح، الغاية منه هو معرفة الصحيح من الضعيف. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين حد الصحيح، حد الحديث الصحيح، فإذا عرف الحد استطاع، إذا عرف طالب العلم الحد استطاع أن يطبق قواعده على كل حديث يطلع عليه أو يقرأه، ومن خلال ذلك يستطيع الحكم عليه هل هو صحيح أو غير صحيح بحسب الكتب التي ذكرها العلماء. قال رحمه منها يعني من أنواع الحديث الصحيح، الصحيح هو السالم من أنواع الطعن كلها، كل ما سلم من أنواع الطعن المتعلقة بالسند أو المتن فهذا هو الصحيح. منها الصحيح وهو ما قد اتصل سنده ولم يشذ أو يعد، هذا هو الضابط أو بعض الضوابط في هذا الحديث. الصحيح له شروط، إذا تمت شروطه فإنه يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون بالسند ومنها ما يكون بالمتن. قال وهو أي الصحيح ما قد اتصل، أي الذي قد اتصل، يعني أن سنده سالم من جميع أنواع الانقطاع والاتصال، يعني أنه لو ليس فيه أي انفصال في أي جزء من أجزاء السند، في أوله أو في وسطه أو في آخره، والاتصال يخرج جميع أنواع الانقطاع، سواء كان انقطاع في أوله وهو التعليق، أو انقطاع في آخره وهو الإرسال، أو انقطاع في وسطه وهو الإعضال، أو سقوط واحد من الرواة وهو الانقطاع، لأن الانقطاع له اصطلاحان، اصطلاح خاص واصطلاح عام. الاصطلاح الخاص هو سقوط واحد من رجال السند في أي طبقة من طبقات الإسناد، سقوط واحد. والاصطلاح العام هو السقوط مطلقا، سواء كان سقوط واحد أو سقوط اثنين على التوالي، أو سقوط في آخرة أو سقوط في أول. ولهذا نرى العلماء يقولون هو يعني منقطع، ويريدون به السقوط مطلقا. فالحديث الذي سلم من أنواع الانقطاع فإنه هذا شرط له، بمعنى أن الراوي يدرك الراوي الذي روى عنه، أن يكون قد سمع منه، أن يكون قد سمع منه، هذا معنى الاتصال، أن يكون التلميذ سمع شيخه وشيخه سمع شيخه حتى يتصل السند إلى آخره، وهو ما قد اتصل. هذا هو الضابط الأول أو الشرط الأول من شروط الصحيح، وهو الاتصال. فأنت مثلا حينما تقول قال فلان من الناس، مثل لو إنسان يحدثنا مثلا عن الشيخ بن باز رحمه الله، وهو لم يسمع من الشيخ بن باز ولم يجلس معه ولم يسمع منه، أو من فوقه مثل الشيخ من فوقه مثلا أكبر منه، الشيخ بن حميد أو الشيخ بن إبراهيم مثلا رحمه الله عليه، لو قال الشيخ بن باز، قال الشيخ عبد الله بن حميد، قال الشيخ بن إبراهيم، الشيخ بن إبراهيم رحمه الله، وهو لم يدرك واحدا منهم، وش يكون كلامه؟ متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن ما أدركه ولم يسمع. طيب رواية عن الشيخ بن باز أو نحو الذي لم يسمع منه ضعيفة ولا صحيحة؟ ضعيفة، ضعيفة، لأنه بينه وبينه واسطة، ما ندري شو الواسطة، ما علمنا من الواسطة، هل هو مجهول؟ هل هو معروف؟ وإذا كان معروف هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ما ندري، فيه انقطاع. فإذا كان فيه انقطاع يكون السند ضعيفا. هذا معنى الاتصال، أن يكون الراوي أدرك الراوي وسمع منه، سمع منه. وقد اتصل، وهو ما قد اتصل سنده. هذا هو المراد. السند هي سلسلة الرواة إلى آخره. ولم يشذ، الشذوذ يتعلق في المثل أو السند، ولم يشذ أو يعلم. والشذوذ بمعنى أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، أن يخالف الراوي من هو أوثق منه ولو كان ثقة، مثل أحد الرواة يروي حديثا أو خبرا عن شيخه وهو لا بأس به، لكن أصحابه الثقات الذين هم أكثر منه عددا وأوثق منه خالفوه بهذا، نقل وخالفوه بهذا وأثبتوا خلاف قوله، نقول هذا شذوذ. وإن كان الراوي ثقة فالشذوذ لا يلزم من ضعف الراوي، قد يكون ثقة، فإذا خالف من هو أوثق منه أو خالف الراوي من هو سواء كان واحدا أم متعددا فهذا هو الشذوذ. ولهذا قد يكون السند صحيحا والمثل ماذا؟ شاذا، بمعنى أنه شذ أي انضرب، شذ أيضا، ولم يشذ أو يعل، أو يعل بمعنى أن يكون له علة خفية. قد يكون الحديث مثلا ظاهر سند الاتصال وليس فيه علة، لكن أهل العلم المتبصرين اطلعوا على علة خفية، مثل إنسان يروي عن شيخه وقد سمع منه، قد سمع منه، إذا روى عن شيخ وقد سمع منه، أنت حينما تسمع فلان يروي مثلا عن شيخ، إذا يروي عن الشيخ الباز رحمه الله وقد سمع منه، تحكم أن تقول هذا سند صحيح، يعني فلان أدرك الشيخ وسمع منه. لكن ربما يكون شخص آخر يقول لا، ما رواه فلان لم يسمعه من الشيخ، هذا الخلق دلسه لم يرويه منه. فهذه يعني الشيء الذي يكون ظاهر الاتصال لكن اطلع على علة خفية، ويعلم بعض أهل العلم ونقاد الرواية أنه لم يسمع هذا الخبر من فلان أو هذا الحديث فلان، وإن كان ظاهره الاتصال إما لتدليسه أو للإرسال الخفي كما سيأتينا، بأن يكون عاصره وسروى عنه ما لم يسمعه منه ولم يشذ أو يعل. هذه الشرط الثاني عدم الشذوذ. الشرط الثالث أيضا عدم الإعلان. فالشرط الأول ثبوتي وهو ثبوت الاتصال، الشرط الثاني نفي، يعني انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلان. يرويه شرط الرابع، الشرط الرابع عادل. العدل هو العاقل البالغ السالم من الاسم وخوارم المروءه، على قول الجمهور هو البالغ العاقل السالم من الاسم وخوارم المروءه. يرويه عدل ضابط، عدل هذه العداله، وقيل ملكه تحمل على ملازمه التقوى والمروءه. وبعض العلم يقول اشتراق المروءة وضبطها لا يكاد ينضبط، لأن المروءة تختلف من وقت إلى وقت، وهي الأخلاق والأعمال التي يخالف ويشد فيها. فلا يمكن نقول إن ضوابط المروءة ضوابط محددة في كل وقت. مثلا في بعض الأزمنة يقولون من جلس، من مشى مثلا، من مشى حاسر الرأس أو لبس لباسا غير لباس بلده هذا ينافي المروءة مثلا، وذكروا أمورا من الأكل في السوق أو أنه يحمل متاعه ويبذل نفسه في الأسواق ويحمل ويشتري ويبيع، وهذه أمور في الحقيقة فيها نظر. والصواب أن المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ثم قد يكون الإنسان يعاني بعض الأمور ويعملها من باب هضم النفس، ومن باب أيضا كسرها، وما ذكر أمور لا يوافقون عليها مثل كون من يأكل في الطريق، فالأكل مجرد الأكل في الطريق لا يناقض المروءة ولا ينافيها. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يتقبح برمته لحما وكانت قد نضجت وكان سائرا في طريقه، فقال: هل نضجت برمتك يا صاحب البرمة؟ قال: نعم يا رسول الله. يا رسول الله، فأخذ منها قطعة فجعل يلوك وهو يمشي حتى دخل المسجد فكبر عليه الصلاة والسلام بعدما أكلها، ودخل المسجد وهو يلوكها، وكان يلوك وقبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام، ربما دخل السوق وربما ما جاء أصحابه، فذكروا أمورا وضوابط في المروءة في الحقيقة لا تصح. فالمروءة تختلف من وقت إلى وقت كما تقدم، لكن إذا كان ترتب عليها ترك لأمر ينافي معاني العرف، فيكون الرجل يتهم ببعض الأمور مثلا، أو يلزم عليه ترك ما يجب من الحقوق للناس أو تضييع حقوق، فهذا من جهة ترك ما وجب أو فعل أمر لا يجوز، فيكون منافيا للعدالة. يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع كما تقدم. فالعدالة لا بد منها، والعدالة ضدها ما ينافيها من الكذب أو الاتهام بالكذب أو الفسق أو الجهالة أو البدعة. فمن كان كاذبا كذابا أو متهما بالكذب أو فاسقا أو مبتدعا أو مجهولا فالعدالة منتفية عنه على تفصيل في الجهالة والعدالة بل في جميع هذه الأمور. أما الكذاب والمتهم بالكذب فلا تفصيل فيه، في أن قوله مردود على كل حال. فهذه الأمور متعلقة بالعدالة، هذه الأمور التي تنافيها. لو وجد واحد من هذه الأمور وخبره مردود، لكن رتبه مختلفة، فمن كان كذابا فخبره موضوع، ومن كان متهما بالكذب فخبره موضوع أو قريب من الموضوع أو قريب من الموضوع، وإن كان فاسقا فخبره ضعيف جدا. وهذا المراد الفسق من جهة العمل، أما الفسق من جهة الاعتقاد فهو البدعة، وفيها تفصيل. وإن كان مبتدعا فهو الفسق من جهة الاعتقاد، وهذه فيها كلام كثير وخلاف طويل لأهل العلم. والصحيح أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة يتحرى الصدق فيما يقول فإن قوله مقبول، وروايته حجة من جهة أن المعول عليه بمثل هذا هو صدق اللهجة. والكتاب والصحيحات وكتب السنن وكثير من العلم اشترط الصحيح رووا عن كثير من المبتدعة، سواء ما يتعلق مثلا بالإرجاء أو ببعض أنواع التشيع، وكذلك أيضا قوم من الخوارج رووا عنه. لكن اشترط بعض العلماء أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا تكون الرواية عنه في شيء يقوي بدعته، بهذين الشرطين: أن لا يروي شيئا يقوي بدعته، وأن لا يكون داعية، فإن كان داعية فلا تقبل، وإن روى شيئا يقوي بدعته فلا يقبل، فقالوا بهذين الشرطين. وهذا الشرط نازع فيه ممن نازع خاصة للداعية، وذكروا بعض رؤوس البدع ممن هم يدعون إليها، وذكروا الخارج عمران بن حطان وله رواية الصحيح. ولكن من أجاب بهذا قال إما أن يكون لم يعتمد على روايته، وهذا مقام يحتاج إلى تفصيل كثير. وبالجملة من كان صادقا لهجة لا يعرف من الكذب أو ما قاربه من التهمة به فإن روايته مقبولة، أما ما سوى ذلك فموضع تفصيل على خلاف كثير لأهل العلم في هذا. عدل ضابط الضبط أيضا هذا هو الشرط الخامس، هو أن يكون ضابطا. ضد الضبط سوء الحفظ، كثرة الغلط، الغفلة، الاختلاط، هذه تنافي الضبط. فمن كان مثلا كثير سيء الحفظ، كثير الغلط، غير فيه غفلة، مختلط، فهذا مما يقدح به فلا يكون ضابطا. فقد يكون الرجل عدلا ولا يكون ضابطا، وقد يكون ضابطا ولا يكون عدلا. فالشرطان لا بد منهما، أن يكون عدلا يعني في دينه، ضابطا في رواية. قد يكون إنسان من خيار الناس، من خيار من أصلح الناس، صالح عدل في الدين والعبادة إمام، لكنه كما قال بعضهم كشعب غيره لو شهد على بغلة لم أقبل منه، لا يقبل، لأنه لا يظلم ولا يحسن فلا يقبل. وقد يكون بضده ضابط حافظ لكنه كذاب. في أناس يعني قصد الضبط أنه يحفظ ما يخلص لكنه كذاب، مثل ما يروى عن روح بن أبي مريم بن أبي عصمة المروزي كان جامعا، تم الجامع بحفظه لكن كان متهم، جمع كل شيء إلا العلم. وغيره كثير، مقاتل بن سليمان البلخي وأمثالهم، هو ناس ممن عرفوا بالحفظ واليقظة فيما يحفظون ويحفظون ويضبطون. ويروى عن بعضهم أنه ربما يحفظ في الليلة الواحدة الشيء الكريم رحمك الله، ولو أنه حفظ شيئا مرة واحدة ما احتاج إلى أن يعيده مرة أخرى، صار منقوش في قلبه لكنه مده. ثم العدالة تنقسم، منهم من هو في العدالة رأس وإمام، ومنهم من هو دون ذلك كما سيأتينا في خفة الضبط، كذلك في مسألة العدالة والضبط. كذلك الضبط يختلف، منهم من هو رأس فيها ومنهم من يخف. العدالة كذلك في الدين، منهم من هو فيها رأس وإمام، منهم من هو أقل من ذلك، وهي درجة. عدد ضابط عن مثله، يعني هذه الشروط تشترط في جميع طبقات السنة، أن يكون السند من أوله إلى آخر، من أوله إلى آخر. مثلا حينما يروي البخاري أو مسلم حديثا، يروي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة وما أشبه ذلك مثلا من الروايات، لا بد أن تكون العدالة والضبط في جميع طبقات السنة. فلو كانت الطبقة الأولى توفرت في هذه الشروط، لكن الطبقة الثانية الراوي ليس بعدل أو ليس بضابط، فقد شرط من الشروط. ويقال عبر به، يعني الذي مثله أيضا ضابط عدل، والذي بعد ضابط إلى أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى نهاية السنة. قد يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، وقد يكون إلى الصحابة فيكون موقوف، وقد يكون إلى التابعين فيكون مقطوع، لأن الحديث أو الخبر قد يكون ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويشترط أن يكون بهذه الشروط إليه عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابي موقوف عليه فنشترط هذه الشروط إلى نهاية إلى الصحابي، أو إلى التابع فكذلك، أو إلى تابع التابع وهكذا. كذلك ما يرويه الناس اشترط في الروايات تكون من الصحيحة، فحينما تروي قصة أو حكاية عن رجل في سلسلة ثلاثة رجال، اشترط الذي حدثك عدل ضابط لكي يكون صحيح خبر، والذي حدثه عدل ضابط، والذي نقل عدل ضابط، فإذا وفرت هذه الشروط كان خبر صحيح، إذا ما توفرت نقص بحسبه تكون الرتبة كما سيأتي. وهذا هو النوع الأول. ولهذا العراق يقول أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول يصير الإسناد بنقل عن مثله بنقل عدل ضابط فؤاد، يعني أن يكون أن يكون الراوي بهذه الصفة والذي روى عنه أيضا بهذه الصفة عن مثله معتمد أو معتمد في ضبطه وعدله. هذا في الحقيقة زيادة يعرف مما تقدم، أو المعتمد في ضبطه وعدله يعرف مما تقدم، لكن هذا زيادة تأكيدية، كأنه إشارة إلى أن الضبط والعدالة درجة، المعتمد في ضبط وعدله في أعلى درجات الصحيح، والذي دونه في وسط درجات الصحيح، والذي دونه في أدنى درجات الصحيح، في أدنى درجات الصحيح، لأن الصحيح عندهم له درجات، وقسموه إلى سبع درجات الصحيح، أو إلى سبع طبقات، الصحيح قسم إلى كم طبقة؟ إلى سبع، ما هي أو ما هي الدرجة الأولى من أعلى درجات الصحيح؟ ما هي؟ المتفق عليه، الثانية رواه البخاري، الثالثة رواه مسلم، الرابعة نعم على شرط على شرطهما على شرط البخاري ومسلم، الخامسة شرط البخاري، السادسة السابعة ما صح على شرط غيرهما، ما كان صحيح لكن على غير على شرط غيرهما، يعني حديث مثلا في السنن سنن ابي داود او الترمذي غيرهما، لكن في جانب رجال الثقات صحيح. هذه سبع طبقات في الروايه كلها صحيحه، لكن اعلاها شوف انظر المتفق عليه اعلى درجات الصحيح، يبين لنا ان الصحيح درجات، الانسان قد يكون ثقه لكن ذاك ثقه امام ابلغ. ثم ليعلن ان هذه الطبقات اللي هو او للصحيح هي في الحقيقه على الاغلب والاكثر، والا هل يمكن ان يكون حديث رواه مسلم اصح من حديث رواه البخاري ولا ما يمكن؟ نعم حديث رواه مسلم نعم يمكن حديث صحيح مسلم اصح من حديث، ممكن حديث رواه ابو داود اصح من حديث رواه البخاري، أليس كذلك؟ ممكن، يعني ممكن حديث على شرطهما ولم يروه البخاري ومسلم أصح من حديث رواه البخاري، أليس كذلك؟ فقد يكون حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو غيره ولم يروه البخاري أصح من حديث رواه البخاري. إذن ليس معنى ذلك أن كل حديث مثلا متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم أنه يفوق كل حديث ليس فيهما ولو كان شرطه أقوى، لا، إذا كان رجالا أقوى فإنه يكون أصح. على هذا نقول هذا الوصف وصف أغلب، لأن بعض العلماء نازع قال كيف تقولون المتفق عليه أصح مطلقا، قد يكون حديث رواه مسلم ولم يروي البخاري مثلا أصح، قد يكون حديث رواه مسلم وأخرجه البخاري ومسلم، يعني حديث أخرجه البخاري ومسلم وحديث ثاني أخرجه مسلم وحده يكون أصح من حديث اتفق عليه. لماذا؟ لأن رجاله في الدرجة العليا من العدالة. ولهذا عندنا صحيفة يسمونها صحيفة همام، صحيفة مش صحيفة همام بن منبه، هذه قرابة 140 حديث كلها صحيحة، أخرج الإمام أحمد رحمه الله، يعني إما قد يكون أخرجها كلها أو أخرج معظمها رحمه الله، تقارب 140 حديث أو 140 حديث. البخاري ومسلم أخرج منها سواء كان متفق عليها أو انفرد أحد من الآخر أخرج منها ما يقارب 198 حديث ولم يخرج الباقي منها، وكلها بسند واحد، عبد الرزاق عن معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة سندها واحد. طيب هذه الصحيحة 140 حديث في حديث منها أخرجها البخاري واستفق عليها، في حديث منها في هذا السند أخرجها البخاري، في حديث في هذا السند أخرجها مسلم. هل نقول هذه الصحيحة التي اتفق البخاري ومسلم عليها أصح من ما أخرجه البخاري وحده وأخرجه مسلم، أو نقول إنها في الرتبة واحدة؟ واضح هذا؟ واضح السؤال؟ شو نقول؟ هل نقول إن ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هل نقول إنها في الرتبة واحدة وكلها صحيحة بلا تفريق بين سند ولا سند، سواء اتفق عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو لم يخرجه البخاري ولا مسلم أصلا؟ نعم يقول اتفق عليها صح. نعم وهم قالوا هذا وهذا صحيح، يعني بالنظر لهذا التقسيم نقول من يلزم، نقول يلزمكم أن تقولوا ما اتفق عليه يكون أصح، لكن بالحقيقة من جهة النظر نعم سند واحد صحيح لا يقيس بعض على بعض. ولهذا نعم نقول ما دام السند واحد والبخاري ما استوعبها ومسلم ما استوعبها، لماذا نقول عن الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم من هذه الصحيحة إنها دون ما أخرجها البخاري في الأصحية؟ نقول كلها صحيحة. ولهذا لو روى الإمام أحمد مثلا عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة نقول هذا إسناده صحيح، إسناده صحيح، ونقول عما اتفق عليه في هذه الصحيحة إسناده صحيح ولا مميز رواية عن واحد. هذه رواه الإمام عبد الرزاق وهذه رواه البخاري عبد الرزاق، والإمام أحمد إن لم يثق البخاري ومسلم فليس بدونهما، أليس كذلك؟ إن لم يثقهما فليس بدونهما. ولهذا الحافظ بن حجر في النكت رحمه الله أتى بعبارة جيدة، قال هذا التقسيم في الأغلب الأكثر، هذا التقسيم في الأغلب الأكثر، لأن نازع فيه جمع من المحققين كابن الهمام الإمام الحنفي الكبير رحمه الله، وكثير منهم نازعوا في هذا التقسيم، قالوا أن هذا التقسيم ذكر ليس بصحيح، لأن يعني في أحاديث رواها مثلا الإمام أحمد رحمه الله ثلاثية أصح مما رواه البخاري رحمه الله بسند خماسي أو مسلم أو غيره، مثلا حديث قوية بأسانيد من عبرت مثلا رواية عن من أبي عدي عن حميد عن أنس سند عالي عظيم. هل يقال إن هذا السند إنما رواه البخاري مثلا من طريق حفص بن غياث عن أبي عن الأعفش إلى عبد الله بن مسعود أنه صح؟ لا، قال هذا السند أصح، قال السند فيه كلام لأهل العلم، وهكذا غيره من الأسانيد الذي تأتي على هذه الصفة. إذن يكون عندنا الحديث بهذه الضوابط، بهذه الضوابط، والمنها الصحيح هو ما اتصل سنده ولم يشذ أو يعد. فالشرط الأول هو الانتصال، اتصال السند، الثاني ولم يشذ، الثالث ولم أو يعد. نعم بعد نعم أعد منها الصحيح منها الصحيح وهذا مثل ما تقدم. إذن هذه الشروط الخمسة، وهذه الشروط كما تقدم معنا هي شرط في الصحيح، وهي مشترطة أيضا من حيث الجملة فيما سيأتي فيما دون الصحيح، لكن بضوابط أخرى. ولهذا نصنا حتى يخرج ما سيأتي قال معتمد في ضبطه وعدله، لأن المعتمد يعني حتى لا نقول إن هذا حشو، لا نقول إن هذا حشو، فنفسر عبارة الناظم رحمه الله أن المعتمد يعني الضبط التام، أن ضبطه تام، هذا المراد، هو تام الضبط وهو معتمد الضبط، لأن سيأتينا أن الحسن يكون ضابط لكن ليس كضبط صاحب راوي الصحيح، فلهذا قال معتمد في ضبطه وعدله، أي لم ينقص ضبطه ولم تنقص عدالته. نعم نعم، العلة أشرنا إليها ولا لا؟ أشرنا إليها، أشرنا إليها مسألة ما إذا كانت السند ظاهر الاتصال، قلنا إذا كان السند ظاهر الاتصال وعدم الإعلان متصل، لكن في علة خفية من عدم السماع أو التدريس مثلا، أو أن الراوي هذا أخطأ في روايته، أخطأ مثلا في روايته، وعلم أحد الحفاظ أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، قد يكون إنسان متقن لكنه أخطأ عن شيخه في هذا الحديث، فالذي يرى بعض السند يقول أنا ثقة ورواه عن ثقة، لكن يأتينا إمام الحافظ يقول هذا له علة خفية، له علة خفية. ثم أيضا أشير قبل ذلك مسألة الضبط اللي نسيت نبه عليها، والضبط الضبط نوعان، ومعتمد في ضبطه ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب، لأن لا يشترط في الضابط أن يكون حافظ، قد يكون إنسان ضابط لكن ليس بحافظ وعنده كتاب، إذا روى يكتب مباشرة فكتابه مضبوط، وإذا حدث حدث من كتابه، فهذا أيضا معتمد في ضبطه، يمكن استفاد عبارة المصنف، يعني يكتفى أن يكون ضبطا معتمدا، فقد يكون الضبط المعتمد ضبط صدر، والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، لكن إذا لم يتمكن إلا بالقمطر وهو ما يجعل به كتابة فلا بأس، بشرط أن يكون حافظا لكتابة، ضابطا لكتابة، يكون حافظا ضابطا لكتابة، حافظا له من الخلل، إذا حدث يعرف الحديث وأن حدث عن شيخه، وهذا هو ضبط الكتاب. ولهذا كثير من المحدثين يحدث من كتابة لا يكون حافظا لكنه يرجع إلى كتابة ويحدث من كتابة، وهذا معتمد في ضبطه. ومن الشواهد في هذا الباب أيضا ينبغي أن يعلم أنه أحيانا قد يكون الضابط إنسان ضابط وإن كان يسمع الحديث وينام، إنسان يأتي عند المحدث وعند شيخه لكنه ينام ويسهو ويغفل، هذا والحكمة موضع، لكن في بعضهم ضابط وإن كان ينام. نعم. طيب حضر بدن وروحه ولا بس جسمه؟ نعم يعني هو ضابط، ومع ذلك كان ينام، بل الشيخ إذا أخطأ ربما عدى خطأ. نعم. ربما يقول اعرض علي سماعك ويصحح سماعك وأنت لم تنم. نعم. شلون؟ كيف ضبطك كذا؟ ونايم شلون بيطيب؟ نعم. لا هو الآن يصحح لأقرانك معهم، ويصحح لهم الآن، يصحح لأقرانك، يقول أعطوني ما عندك، يقول أخطأتم في كذا، يقول أخطأنا ونايم. نعم. شو سمع آخر؟ لا من شيخ، من شيخ هذا، من الشيخ هذا، ومن الشيخ وحده يعني. نعم. طيب من أين الشهادة تدل على هذا؟ كل يدعي، ويقول حتى إن عبد الرزاق عن الخالق الرزاق، أنا غير أقبل منه. نعم. يعني هو الآن حينما يروي عن شيخه ربما يكون حضر الشيخ ويحدث. أنا وقت هذا في الحقيقة ينبه إلى مسألة قد تقع أحيانا في تعديل بعض الرواة وهي مهمة. أحيانا مثلا بعض الرواة من الرجل، وأنا ذكرت هذا المثال في بعض الدروس، أحد المشايخ اسمه إبراهيم بشار الرمادي أحد تلاميذ ابن عيينة حافظ رحمه الله ومتقن، هذا طعن فيه بعض العلماء كلمة أحمد ويحيى بن معين، قالوا إنه كان إذا حضر عند ابن عيينة ينام يحضر لبركة المجلس، وكان ربما حدث عن ابن عيينة وأملى على أقرانه أو زملائه من حديث ابن عيينة، فكان يحب يقول ألا تتق الله تكتب ما لا تسمع أو تملي ما لا تسمع. كان ابن عيينة يقول ذلك أيضا، إنه كان ينام في حلقة ابن عيينة. لكن هذا أثبت ثقة رحمه جمع من العلماء، وبينوا أن ما قال أحمد رحمه الله إما أنه قضي عليه أو أنه قصد شيئا معين. إبراهيم بشار هذا رحمه الله قد حفظ حديث ابن عيينة وسمعه كله قبل أقرانه، وحضر مجالسه منذ سنوات طويلة وحفظ أحاديثه كلها. كان ابن عيينة يعرف سماع الذي قد عرفه قبل ذلك، فكان يأتي إبراهيم بشار في بركة المجلس، فربما غلبه النعاس، وقد كان قد سبق زملاءه بسماع هذه الحديث بمتونها وأسانيدها وسمعها مرارا. وهذا في الحقيقة مما يبين أن الإنسان لا يستعجل حينما يأتي ويرى ترجمة رجل يتكلم فيه إمام ثم يفسره إمام آخر. وهذا الرجل بين حاله ابن حبان رحمه الله. ابن حبان له أحيانا نكت مهمة وإشارات جيدة في كتاباته رحمه الله تفسر وتبين. ولهذا قال إن إبراهيم بشار هذا قد سمع وقد بين ذلك نفسه، قال سمعته قبل 40 سنة، قال وكان يحضر ببركة السماع، وأي ضير عليه أن يحضر ثم ينام ويملي من شيء قد حفظه قبل ذلك. فهذا قد ضبط، إما ضبط صدر وكتاب أو ضبط صدر. ومثل هذا لو حضر مثلا ونعس ونام ما يضر، لكن أحمد رحمه الله إما أنه قضي على حاله أو أنه يرى حتى وإن كان قد سمع قبل ذلك فالسماع الثاني ما يبليه وإن كان قد عاش. لكن هذا لا شك نوع من التشديد، وما دام أنه قد سمعه وضبطه فنقول من الإنسان يحضر درس مثلا من دروس العلم قد سمعه تماما ثم يأكل أو ينام فيسأل عن ما قال مثلا شيخه مثلا في هذا أو أستاذه في هذا الدرس فيقول قال كذا وكذا، ولو وإن كان لم يسمعه بهذا سمع قبل ذلك لا ضير عليه في ذلك، فهذا لا يخرج عن درجة الضبط والإتقان. نعم. نعم. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام المقبول. المقبول إما أن يكون حديثا صحيحا هذا الأول بدرجاته ورتبه وأنه رتب الصحيح، والنوع الثاني الحسن لذاته يعني لا لشيء آخر ولا لشاهد ولا متابع، كما ما زائدة والمعنى كالصحيح يعني الحسن مثل الصحيح، لكن يعني شروطه مثل شروط الصحيح، لكن مع نقص ضبط، مع نقص ضبط يعني خف ضبطه. ولهذا ما يقال خفيف، بعض الناس يقول الحسن هو خفيف الضبط، لا هذا خطأ، ما يفرق بين خف ضبط وخفيف الضبط، خفيف الضبط ضعيف، فرق بين تقول خف. ولهذا يقع في بعض الشروح أحيانا في بعض الكتب المصطلح يقولون الحسن هو خفيف الضبط، يعني خفيف الضبط ضعيف، يعني أن ضبط خفيف الخطأ الكثير خطأ، لكن خف ضبطه ضبط الكبير لكنه خف. فما يقال مثل قلنا كلام ضبط نقص ضبطه أو خف ضبطه يعني نقص عن درجة الصحيح بنقص الضبط بس فيما يتعلق بالضبط وحده أما بقية الشروط فتشترط لراوي حسن كما تشترط لراوي الصحيح، إلا أن هذا الشرط هو الضبط إذا نقص أو خف كما قال أو خف يعني ذكر حافظ رحمه الله أن خف ضبطه وذكره هناك أو نقص ضبطه والمعنى صحيح. يا أولي الترجيح، وذلك أن بعض أهل العلم لا يرى رواية تشدد في رواية من كان بهذه الدرجة، لكن الصحيح أن روايته مقبولة، وذلك أن الضبط نوع ضبط تام ومن نقص ضبطه، وكلاهما من يعني ممن تضبط رواية كما تقدم. نعم. نعم. المصنف رحمه الله بعدما ذكر الصحيح لذاته والحسن لذاته قال وما خلا عن الشروط، يعني الشروط المتقدمة، وما خلا عن الشروط المتقدمة وجد شيء خلا منها، مثل خلا ما يتعلق مثلا بالعدالة، أو خلا ما يتعلق مثلا بالضبط، يعني ليس مجرد خفة الضبط، لا، إنه ليس بضابط أصلا، ليكون سيء الحكم أو أن يكون مختلف مثلا، أو يكون كثير الوهم أو كثير الغلط، أو ما يتعلق مثلا بالعدالة، مثل ما يتعلق البدعة أو الجهالة أو ما أشبه ذلك، ووجد يعني وجد علة فوتت شروط الصحيح، يعني وجد هذا يعني ما خلع عن الشروط فوجدت علة، لكن دفعنا هذه العلة بشيء يجبرها بأن يوجد متابع، والمتابع هو أن يشارك الراوي أو غيره، شارك الراوي غيره أو شيخه إلى منتهى، هذا هو المتابع. فإذا كان عندنا حديث خلا من شروط الصحيح أو من بعضها، من أن يكون الراوي خلا من الضبط، أن يكون اختلط، والاختلاط إما أن يكون بسوء الحفظ واختلاط طارئ، اختلاط رحمك الله، أو سوء حفظ ملازم من الأصل، فسوء الحفظ إن كان ملازما فهذا يقال سيء الحفظ، وإن كان طارئا يقال له مختلط، والمختلط درجات. في هذه الحالة يكون الحديث ضعيف، هذا ضعيف حتى يصل إلى درجة نشر، فإن كان الضعف شديدا بأن يكون في سند متروك يتعلق بالعدالة أو متهم فهذا ضعيف جدا، أو كذاب هذا موضوع، وما خلا عن الشروط ووجد متابع، يعني إن أمكن أن يصلح للمتابعة، فقولنا أمكن أن يصلح للمتابعة بوجود المتابع يخرج ما إذا كان الحديث أو الراوي لا يصلح للمتابعة، مثل أن يكون الراوي كذاب، الكذاب هل يصلح للمتابعة أو رواية لا تقبل؟ كذاب لا تعتقد روايته، بل لا يقال إن هذا الكذاب اعتقد وقوية روايته. فلو جاءنا حديث مثلا من طريق كذاب في كذاب، ثم جاءنا في طريق آخر في إنسان سيء الحفظ، هل نقول يقوى هذا السند الذي روى الكذاب ولا لا نقبله؟ لا نقبله، كذاب لا يقول ولا كرم، كذلك المتهم كذلك أيضا الفاسق. فقال العلماء يشترط في المتابع أن لا يكون ضعفه شديدا، هذا ما يستفيد طالب العلم. الحديث عندك من طريق إنسان فيه كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق من جهة العمل متهتك لا يبالي، فهذا لا تقبل روايته ولا يعتقد ولو شهد له غيره، بل ينظر إلى الشاهد، فإن كان قويا بنفسه يعتمد عليه وذاك لا لا تقبل شهادته لا 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 له ولا لغيره. ووجد متابع. ما هو المتابع؟ المتابع يعني أن يعضد الراوي الراوي. لو عندنا حديث مثلا رواه مثلا علي بن زيد بن جدعان الزهري وهو فيه ضعف، فيه ضعف، وجانا حديث حديث آخر من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف ضعيف، فتابع أحدهما الآخر، بمعنى أنه روى شريك الحديث مثل ما روى علي بن زيد بن جدعان، مثل ما روى علي بن جدعان، يعني كلاهما اجتمع على الحديث وهو ضعفهما ليس شديد، فاجتماعهم الضعيفين يجعلان الحديث ماذا؟ قويا، يجعل الحديث قويا، فضعيفان يغلبان قويا، ربما الضعيفان يغلبان القوي، يعني لاعتضاد هذا بهذا. والمتابع كما تقدم أن يروي، أن يتابع الراوي الراوي في شيخه. مثاله مثلا إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سند. لو جاءنا راوي آخر روى عن مالك مثل ما روى الشافعي، هذا شو يصير؟ متابع، لأن الشافعي روى عن مالك وكذلك الراوي الآخر رواه عن مالك، يكون متابع. إذا رواه عن شيخه مباشرة تسمى متابعة تابع. لكن إن كان الراوي الذي رواه ما رواه عن مالك، رواه عن نافع، رواه عن نافع، ستكون متابعة تامة ولا قاصرة؟ قاصرة، لأنه لم يروه عن شيخ الشافعي، إنما روى عن شيخ شيخه، هذا هو المتابع. الشاهد ايش معنى؟ ان ياتي حديث عن صحابي اخر، لقد او شاهد، او شاهد معنى ان يروي الحديث صحابي اخر، وهذا كثير، وهذا كثير في الروايه. مثلا في باب الشاهد، يعني من اقرب شويه من أقرب شهر مرة معنا في الدروس، أنه عليه الصلاة والسلام قال ليتخذ أحدكم لجمعته ثوبين سوى ثوبه بحنته، رواه الترمذي من حديث يوسف عبد الله بن سلام، حديث فيه ليتخذ أحدكم لجمعته ثوبين سوى ثوبه بحنته، في حديث جاء له شاهد من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري، بعضها من أحسن ثيابه وبعضها من صالح ثيابه، أنه من اغتسل يوم الجمعة ولبس من صالح ثيابه، اللفظ الآخر ولبس من أحسن ثيابه، من حديث أبي سعيد ومن حديث هريرة ومن حديث عبد الله بن سلام. هذه الألفاظ، هل هي عن صحابي ولا عن عدة من الصحابة؟ عدة من الصحابة. طيب لما جاء هذا الحديث بألفاظ وعن عدة من الصحابة، شنقول؟ هذه شواهد، لأنها عن صحابي آخر شهدت بهذا الحديث، فدل على أن الراوي الذي روى ذلك الحديث ضبطه، لأنه قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة فتقوى وكان من باب الحسن لغيره. والشاهد نوعان، إن كان باللفظ فهو شاهد باللفظ، إن كان بالمعنى فهو شاهد بالمعنى. والشواهد قد تكون للأحاديث الضعيفة بعضها بعض، وقد تكون للأحاديث الصحيحة، الحديث الصحيح من قصوم لرؤية أخطر رؤية، فإن غم عليكم تقتلونه، هو متفق عليه عن ابن عمر وللشواهد عن ابي هريره في البخاري. فلهذا كلما كثرت الشواهد كلما قوي الحديث. قال فان يبن، شوف قوله فان يبن هذه مهمه سبقا تقدمت، يعني اشترط في الشاهد ماذا؟ ان يبين. متى الشاهد ما يبين؟ متى؟ ارفع الصوت شوي. يعني قول متابع او شاهد اذا كان متابع يكون من باب الحسن، يعني اذا كان حديث ضعيف كان متابع يكون باب الحسن لغيره، اليس كذلك؟ طيب في بعض الاحيان ياتي متابع لكن ما يفيد، ما يفيد. نعم نعم شكون اذا كان شديد الضعف، يعني اذا كان. ولهذا نحن قدمناها ومعنا المنتبع من صنف شرعيه رحمه الله قول فان يفيد، يعني يفهم ان المتابع احيانا لا يفيد، يعني شيخ الراوي قدام او كذاب هذا لا قيمه له في الحقيقه فلا يفيدنا شيئا. هذا قيد مهم من المصنف، فان يفيد فحسن، فان يفيد فحسن لغيره، يعني اذا خلى الحديث من الشروط وصار مثلا به ضعف كما تقدم، ثم يعني كان به ضعيف سواء بسوء الحفظ او التدليس او الاختلاط هذا ضعيف، جاء له شاهد او متابع فيه يعني مقارب له ضعف يسير مثله، يعني سيء الحفظ تابع سيء الحفظ، مدلس تابع مدلس، وهكذا. فحسن لغيره، شوف لغيره ليس لله، وهذا هو النوع الثالث من الصحيح من الحديث المقبول، أن يقول حسنا لغيره، هذا هو النوع الثالث. ثم ليعلم أن الشواهد إذا كثرت، إذا كثرت فإن الحديث قد يرتفع من الحسن إلى الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره. والأول، وش الأول؟ الحسن الذات. والحسن والأول صحيح غيره إن يرى المعول أو إن يرى، يعني حينما يكون عندنا حديث سند الحسن هذا ما يحتاج إلى شواهد ولا لا مقبول، لكن إذا جاء الشاهد من الحديث رواه عمرو بن شعيب على أبي عن جده هذا سند حسن، وجاءنا من طريق بهز بن حكيم على أبي عن جده، وجاءنا من طريق مثلا عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة مثلا، أو ما أشبه من أسانيد الحسنة من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه كلها أسانيد حسنة في درجة الحسن. طيب هذا ما يحتاج إلى شيء، لكن لو أن هذا الحديث بهز بن حكيم جاء له شاهد عن سهيل بن أبي صالح، والأول يعني إن جاء له متابع أو شاهد، يعني الحسن لذاته إن جاء له شاهد أو متابع صحيح غيره، يعني إن يرى يعني إن ترى له متابع أو شاهد يرتفع من الحسن لذاته إلى ماذا؟ إلى الصحيح لغيره. قوله المعول في شيء محذوف، يعني المعول عليه هو المعول، قول المعول عليه أنه صحيح غير، أنه صحيح غير، وهذا هو القسم. أي القسم هذا؟ الرابع ولا لا؟ تقدم الصحيح والحسن، حسن لغيره والصحيح، هذا هو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول الذي هو حجة، وهي بترتيبها أولا الحق الصحيح لذاته، الثاني الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره. طيب ليش قدمنا الصحيح لغيره على الحسن لذاته؟ نعم زياده، نعم، لان الصحيح لغيره في الحقيقه يعني اجتماع حسنين لذاتهما فاكثر، فريقين حسنين فاكثر، فلذا كان صحيحا لغيره، واخر الدرجات هو الحسن لغيره. نعم نعم Thank you. والله هذه موضع اجتهاد الحقيقة. هو عندهم لا بد أن يكون حسن لذات، يكون هذا حسن لذات وهذا حسن لذات، لكن إذا كان شاهد حسن لغيره لكن هو بالحقيقة أرفع من الحسن لذاته وأقل من الصحيح لغيره أقل. وعلى هذا إذا أشكل اشتقون سيأتينا، يعني لا ندري هل نقول حسن هو وضع حسن أو صحيح هو دون صحيح دون صحيح، سيأتينا في عبارة تكون مخرج يعبر عنها بهذا. نعم. نعم. والحسن الصحيح هذا انتقل رحمه الله إلى رتبة أخرى، وهي الجمع بين الحسن والصحيح. هل وقعت في عبارات بعض العلماء للترمذي رحمه الله والبخاري جماعة قبل الترمذي، لكن الذي اشتهر عنه هذا هو الترمذي رحمه الله، وهو الذي أشهر على الاصطلاح قول حسن صحيح. اختلف العلماء في الحسن الصحيح في عبارة الترمذي في جمعهما، وكذلك في عبارة غيره، وكذلك في جهة الاصطلاح العام. فقيل الحسن الصحيح، الحسن الصحيح رتبة بين الحسن والصحيح، أرفع من الحسن وأقل من الصحيح، يقول ابن كثير وهو برزخ بين الحسن والصحيح، وهذا قول رده في الحقيقة. وقيل الحسن الصحيح المعنى أنه حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، ولكن كما قال حافظ فإن جمع غير التردد في النابل حيث التفرد وإلا باعتبار إسنادين. وقيل الحسن الصحيح حسن عند قوم صحيح عند آخرين، وقيل الحسن حسن متنه والصحيح صحة إسناده. فالحسن يكون باب الحسن اللغوي، هذه أقوال، وكل هذا الخلاف على عبارة الترمذي رحمه الله. صنف يقول والحسن الصحيح ذو وجهين، يعني هذا أحد الأقوال، ذو وجهين يعني أنه روي بسند حسن وروي بسند صحيح. على هذا إذا كان الحسن الصحيح روي بسندين، سند حسن وسند صحيح، هل يكون أرفع من الصحيح أو أقل من الصحيح؟ إذا كان روي من وجهين أحدهما حسن والآخر صحيح. نعم صحيح، يكون ماذا أربع. إن قلنا إن حسن صحيح أن له طريقين حسن وصحيح، طريق حسن وطريق صحيح، فهو أربع من الصحيح لأنه صحيح وزيادة بشاهد حسن. وإن قيل إن الحسن يعني أو الصحيح للتردد في الناقل، للتردد في الناقل بمعنى أنه صحيح عند قوم وحسن عند قوم، فهل هو أرفع من الصحيح ولا أقل من الصحيح؟ أقل من الصحيح، لأن حصل التردد معنى يقين. وهذا بالحقيقة هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أننا نقول إن حسن صحيح حسن يعني عند قوم وصحيح عند آخرين، لأن لو قلنا إن باعتبار الإسنادين في نظر، لأن الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فليس له إلا إسناد واحد، يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالمعنى أن ما إلا طريق واحد فليس له طريقان. وعلى هذا يكون يعني من باب الاجتهاد، ولا الترمذي ما وضع اصطلاح ولم يتكلم عن هذا، فعلى ذلك قولت من حسن صحيح يعني انه حسن عند قوم، لان مثلا ابا زرعه قال فيه صدوق، وصحيح عند اخرين لان ابن معين قال فيه ثقه، فهو على قول ابن معين صحيح وعلى قول ابي زرعه حسن. والحسن الصحيح ذو وجهين، هذا احد الاقوال، ذو وجهين، اما ذو وجهين ذو طريقين او ذو وجهين مثلا بالنظر الى كلام اهل العلم فيه، فمنهم من قال انه حسن إن رتبة هذا الراوي في رتبة الحسن منه مقابل رتبة الصحيح، أو للعموم يعني المراد عموم الحسن، يعني ليس الحسن الاصطلاحي الحسن اللغوي، يعني كما تقدم إسناد متنه حسن وسنده صحيح، أو خفاء العين مثل ما تقدم، يعني لا ندري هل خفيت علينا عين الراوي فهو عند قوم ثقة فهو صحيح، وهو عند قوم صدوق فهو حسن. وهذا هو الذي ترجح أقول بعده عمر. المصنف رحمه الله لما ذكر رتب الحديث المقبول الأربعة ثم ختم بمرتبة أخرى والحسن الصحيح على خلاف فيه، ذكر تقسيما يعم جميع أقسام الحديث، وهذه سبق الإشارة إليها في مسألة ما إذا تردد الناظر في الحديث، وعم يعني يعم ويشمل هذه الألفاظ، وعم مقبول ونحو جيد وصالح وثابت مجود أو مجود، أو مجود يعني أنك قلت إنه جيد، هذه الألفاظ الخمسة مقبول وجيد وصالح وثابت ومقبول، مقبول وجيد ومجيد ومجود متقاربة، لكن بعضهم يقول جيد وبعضهم يقال جوده فلان، بعضهم يقال جيد سناده جيد وبعضهم يقول جوده فلان، سؤال عنها عرق جوده فلان، وهي متقاربة لكن فيها مبالغة جوده فلان يعني ضبطه وأتقنه. فإذا قلنا هذا حديث مقبول يشمل الحديث الصحيح ويشمل الصحيح لغيره ويشمل الحسن لذاته ويشمل الحسن لغيره، وهكذا إذا قلنا جيد يشمل الأقسام الأربعة، وإذا قلنا حديث صالح يشمل أقسام الأربعة، وإذا قلنا حديث ثابت يشمل أقسام الأربعة، وكذلك قلنا حديث مجود يشمل الأقسام الأربعة. بعضهم قال في الثابت إنه يخص بالصحيح لأن الثبوت هو الاستقرار ولا يكون إلا فيما قوي ثبوته، لكن الأمر في هذا واسع من جهة الاصطلاح. وهذه الألفاظ الحقيقة كما يقول بعض العلم حين لا يطلقها الجهبذ من أهل الحديث المتقدم صلى الله عليه إذا سئل عن الحديث فقال جيد، وذلك حينما يتردد نظره في الحديث يحصل التردد هل هو صحيح أو حسن، فهو نظر إليه فقصر عنده عن درجة الصحيح، ونظر إليه وارتفع عن درجة الحسن فقال جيد، مثل ما تقدم معنا إذا كان حديث مثلا يعني إذا كان الحديث له حديث حسن حديث حسن لذاته وجاء له شاهد آخر جاء له شاهد آخر لكن توقف على هذا الشاهد يقوى إلى رفعه إلى درجة الصحيح، وربما يقول إنه يقوى لوجود شاهد ثالث، وربما يقول جيد لأنه يقول شاهد واحد ما يرفع إلى درجة الصحيح غيره، لأن هذا الراوي وإن كان صدوق لكن عنده شيء من الوهم وذاك عنده شيء من الوهم، ومن جملة حسن كل منهما لكن اجتماعهما لا يقع إلى درجة الصحيح فيتردد. وفي الحقيقة كما يقول الذهبي في الموقف كلام معناه فإنه يعني لم يقف على ضبط للحديث الحسن، كذلك أيضا ما في حكم من الحديث يعني قضية المتابعات والشواهد هذه من حقها اجتهاد، لا ترى كثير من العلم صح حديث ويضع الحديث موضع آخر فهي مسألة اجتهادية، بخلاف الأحاديث السالفة الواضحة التي تمت شروطها هذه ما فيها إشكال، لكن الشيء الذي يحصل فيه التردد من جهة استيفائه للشروط فهل يصل درجة الحسن أو باجتماع الطرق هل يصل درجة الصحيح لغيره، ولهذا يستفيد طالب العلم ويقول هذا حديث جيد أو نحوه. وهذه عبارة يستخدمها الشيخ عبد الباز رحمه الله كثيرا ما يستخدم جيد جيد حينما يسأل عن بعض الأخبار وتستخدم ويستخدم العلماء المتقدمون. ذكر الترمذي أيضا ذكر رحمه الله في بعض المواطن، ذكر في 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 كتاب الطب قال عن حديث حديث جيد حسن أو نحو هذه العبارة. نعم. أريد أيضا نطرح حديث، نطرح حديث حتى يبحث عنه يراجع. نريد نعم سؤال بالأمس عن الإخوان إن شاء الله. في حديث أريد أن يبحث فيه من جهة من رواه، من جهة من رواه، ومن جهة الحكم عليه عن الحديث، هل هو مستوفي للشروط فهو صحيح أو دونه فهو حسن أو لم يستوفي الشروط فهو ضعيف، ويستوفي الشروط فهو ضعيف. أريد أن ننبه أيضا قبل ذلك إلى نقطة يحتاج إليها مختصرة في مسألة الرواية، أن الراوي كما قلنا قد يكون يعني ضعف، قد يكون بسوء الحكم، قد يكون الراوي ثقة، قد يكون الراوي ثقة أحيانا وتكون رواية ضعيفة، ثقة وتكون رواية ضعيفة، ألا يكون هذا؟ نعم نعم. مثل ماذا إذا كان مثلا؟ لكن لا السؤال متصل مثلا، يعني ما في علة، الانقطاع علة في غيره، لكن علة فيه هو ثقة، والعلة فيه هو ثقة. نعم ضعف، هذا يعني هذا ضعف لأنه كان أول ثقة ثم كان ضعيف. نعم طيب، هذا إذا رددنا إذا قلنا، لكن هو سالم من البدعة، من إشكال البدعة. نعم نعم. هل كتبنا جزاه الله خيرا يعني طيب احترقت كتب ايش يصير؟ ضعيف ضعيف يعني، لكن هنا عندنا ثقة، عندنا راوي ثقة ضعفناه في هذا الحديث، هو ثقة، لو روى غيره كنا صحيح. مدلس شرط في التصحيح، يشرط أن يصحيح يعني مدلس. نعم هذا ممكن، وممكن يعني نعم نعم وهم. طيب هذا جواب قريب، علمنا أنه وهم يعني وهم خاص. نعم أربع صوت. طيب هذا هذا كذلك أن يخالف، صحيح أن يكون ثقة وخالف، هذا صحيح. نعم يعني أن تكون المخالفة للثقة أو للثقة، تكون المخالفة للثقة هو ثقة في نفسه لكن خالف غيره. نعم لنفسه. نعم نعم. عفى الله عما سأل، الحمد لله. نعم يعني لكن الآن وحاله موجود، هو الآن وحال الثقة ومع ذلك يضعف رواية. نعم أحسن هذا هو. نعم نعم هذا يعني قد يكون الراوي ثقة لكنه ضعيف في شيخ معين، ضعيف في بلد. مثلا عندنا سماك بن حرب ثقة، عكرمة إمام رحمه الله، هشيم بن بشير من رجال الشيخين، الزهري إمام، هشيم إذا روى عن الزهري حكم روايته ضعيف، سماك من رجال مسلم ثقة، وعكرمة من رجال البخاري، سماك إذا روى عن عكرمة حكم روايته ضعيف. ولهذا الحاكم رحمه الله أخطأ إذا روى سماك عليه فقال على شرطهما، لأن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، وهذا خطأ. فسماك ثقة لكنه في غير عكرمة، إذا روى عن عكرمة حكم روايته ضعيف. وكذلك مثلا هشيم عن الزهري، وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير كذلك ضعف، عكرمة ثقة ويحيى بن أبي كثير ثقة، لكن إذا روى عن يحيى بن أبي كثير كذلك. وهكذا في من روى عن بعض أهل البلاد كثير هذا يعني. نعم نعم وهو ثقة يعني. كذلك أيضا لو علم خطأه في هذا الحديث مثلا، قد يكون ثقة لكن علم أنه أخطأ، فأنا قصدي أن جنبت عليها في مسألة الضعف، قد يكون السند ضعيفا بسبب خطأ مقيد، ليس مثلا وهم له ملاجئ بسوء حفظ أو اختلاط، خلاص. لكن ممكن المختلط نعم المختلط أيضا يدخل، يعني نقول مثلا المختلط أنه إن كان الراوي عن قبل اختلاط، وهذا صحيح أيضا يدخل بهذا الحد، معنى إن كان الراوي عن قبل اختلاط فرواية الحكم صحيح، إن روى عنه بعد الاختلاط فروايته ضعيف، مثل من روى عن شيخ هو عنه ضعيف، فتكتبون الحديث يقول صاحب الكتاب حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع، نعم علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ أو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. المطلوب أولا تخريج الحديث من واحد من الكتب الستة، واحد من الكتب هو واحد من الكتب الستة، يعني لو مصدر واحد من الكتب الستة، واحد من الكتب الستة، وكذلك النظر في إسناده هل هو مستوفي للشروط فيكون ثابتا أو غير مستوفي للشروط فيكون ضعيفا، ثم العلة يعني وهل فيها تفصيل أو لا. نعم والله أعلم. نعم شو؟ إيه نعم التصحيح هو نعم التغيب الشواهد، نعم الشواهد يعني مثل ما تقدم تكون من طرق، لكنها بشرط أن تكون من صحابي آخر، يعني الطرق لا يلزم تكون من صحابي آخر، قد تكون من نفس الصحابة، أما الشواهد لا، من طرق عن صحابي آخر. نعم نعم سؤال عن نعم إذا ماذا بعض الإخوان أرسل الجامعة محرر عن الإجابة، أنا أريد من الإخوان لأنه محرر الآن منكم ينظر بها في جواب الأسئلة، حتى لأن الإخوان جزاهم الله خير يرتبوا الدروس أيضا، لما هم رغبوا أن يكون فيه كتب توزع الإجابة تختار، قلت أنا يعني كان قصدي طرح السؤال مالي ما كان قصدي إلى مسألة جائزة وكذا، لكن الإخوان رغبوا جزاهم الله خير وهذا يفكروا علينا أن يكون فيه جائزة، يعني الجوائز تكون على كل إجابة إن كانت مثلا جميعا صحيحة يختار عن طريق القرعة، يختار عن طريق القرعة، وإن كانت الإجابة مثلا واحدة تكون الإجابة الواحدة. وقلت أيضا يعني يبين لهم الإجابة، الإخوان يبين لهم الإجابة الصحيحة وهم عادي يكون الاختيار ووضع القرعة عن طريق الإخوان في النظر في الأسئلة. نعم نعم نعم، ويكون مثلا من الغد في مسألة حتى يعني يكون كتابتها مثل ما قال الإخوان تكون محررة لا بأس، ويكتب الاسم ويسلمها الإخوان لإخوان إمام المسجد بن محمد فهد، سلم الإجابة والإخوان يتابعونها ولا بأس، هذا جيد هذا الحقيقة. وأنا يعني أنظر مثلا أقيم الإجابة اللي تكون هي الإجابة يعني الصحيحة، وبناء عليها يكون اختيار الإجابة حتى لا يستغرق معنا وقت في قضية النظر، لأن المقصود الفائدة. ثم بعد في كل درس نازل من باب إتمام الفائدة نذكر الإجابة في بعد نهاية الدرس، نذكر الإجابة بعد نهاية الدرس لكل سؤال، يعني من باب الفائدة. نعم، وهذه جاء بعض الإخوان موجودة.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، نبدأ على مسألة الدرس، وسبق نقاش مع الإخوان.